محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. السؤال هو: لماذا ينحصر التقليد في شخص واحد فقط في جميع المسائل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الجواب على هذا التساؤل: لا ينحصر التقليد بشخص إلا إذا فرضنا أن هذا الشخص الواحد هو الأعلم. إذا كان هناك أشخاص متساوين في الرتبة العلمية فلا ينحصر بأحدهما، وإنما يجوز لك أن تختار. أما إذا فرضنا أن هذا الشخص هو الأعلم في جميع الأبواب الفقهية ولا يوجد أحد أعلم منه أو مساوي له، فيجب على الأمة أو يجب على المكلف أن يقلده. تقول: كيف أعرف هو الأعلم في جميع الأبواب الفقهية؟ هو الأعلم دون غيره؟ هذا كما تقدم عند أهل الخبرة، منوط بمعرفة أهل الخبرة في ذلك.
نعم، يعني ممكن أنه نرى مثلا المرجع الفلاني أعلم في قضايا مثلا الاقتصادية، قضايا الخمس مثلا، الزكاة في هذا الباب.
نعم.
أو كذا مثلا عالم آخر، مرجع آخر، مجتهد آخر أعلم في كتاب الصلاة، موضوع الصلاة، موضوع الصيام. ممكن أنه نقلد من هذا في هذا الموضوع
في التبعيض. نعم، إذا ثبت أن هذا أعلم في هذه الأبواب وذاك أعلم في تلك الأبواب، فهنا يجب أن تقلد الأعلم بحسب ما هو أعلم فيه. هذه مسألة. مسألة ثانية: أنا أعرف أن هذا أعلم في جميع الأبواب الفقهية وذاك أعلم في جميع الأبواب الفقهية، يعني متساوين بالأعلمية. درجة الأعلمية واحدة، فنقول يجب أنت يجوز لك أن تقلد هذا أو تقلد هذا، ويجوز لك أيضا التبعيض.
نعم، أحسنت، واضح، شكرا. السؤال التالي: سماحة السيد، هناك فتوى مفادها أنه لا يجوز للمقلد أخذ أحكام دينه من أي مجتهد متوفر وإن تعدد، وعليه أن يقلد مجتهدا واحدا ويأخذ جميع الأحكام منه فقط. ما هو الدليل العقلي والشرعي على ذلك؟ ومنذ متى بدأ هذا النظام؟
طبعا الجواب: الفتوى هي أن يجب تقليد الأعلم. هنا عندما نقول يجب عليك أن تقلد، أن تقلد الأعلم، ليس أنه أنت باختيار تقلد. هناك أعلم وهناك غير أعلم، فالواجب هو هذا المناط، هو أن يكون هذا المرجع الأعلم الذي هو أعلم في جميع الأمور الأبواب الفقهية، أو الأعلم حتى في بعض الأبواب الفقهية، فيجب على المقلد أن يقلد هذا العالم. طبعا الحجة بين المكلف وبين الله هي معلومة، هو ماذا؟ أن يأتي إلى الأعلم ويضع اتباعه وتقليده وأخذ الأحكام من هذا الأعلم، فهو بعدما ثبت واطمأن بذلك سأل أهل الخبرة، سأل المختصين، وثبت أن هذا هو الأعلم، فيكون ما بينه وبين الله مبرئ للذمة، ويجوز في ذلك وله أن يقلد هذا الأعلم.
أحسنت، شكرا جزيلا. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله سماحة السيد. مستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد.
Thank you.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا العزيز، تكلمنا في موضوع أحكام التقليد، وأيضا التقليد عن يعني التقليد من مرجع وكيفية اختياره. السؤال التالي المهم هو أنه من هم أهل الخبرة؟ نحن كثيرا ما نذكر وذكرنا في مسائلنا أنه نرجع إلى أهل الخبرة أو المناط المعيار هم أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة الذين بإمكانهم تشخيص أن هذا العالم هو مجتهد أو لا؟ وهل يجب الفحص حين التقليد عن كون هذا العالم من أهل الخبرة أو أنه لا، مجرد أنه هناك عالم في منطقتنا وأنا أسأله عن كيفية اختيار المرجع؟
أحسنتم. طبعا أهل الخبرة هم الذين عندهم إلمام بالعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد. هذه مسألة مهمة. ليس كل شخص هو من أهل الخبرة، ليس المثل المثقف أو الذي عنده إلمام في علم التاريخ،
نعم،
أو أنه دكتور في مثلا الطب أو غير ذلك. لا، المراد بأهل الخبرة هو عنده إلمام وعنده معرفة بالعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، يعني بتعبير ثاني يعرف في القواعد الفقهية ويعرف في علم الأصول وهذه الأمور اللي هي يدرسها العالم حتى يصير مجتهد. هذا يسمى من أهل الخبرة، يعني أهل الاختصاص، أهل هذا الاختصاص. فهذا هو يكون من أهل الخبرة، وليس بالضرورة أن يكون مجتهد. ربما واحد يقول هل لابد أن يكون من أهل الخبرة مجتهد؟ لا، ليس بالضرورة، فقط عنده إلمام وعنده معرفة في هذه العلوم التي يتوقف عليها المجتهد، يصير مجتهد في هذه العلوم وهي القواعد الفقهية مثلا والقواعد الأصولية. والشيء الثاني، نعم يجب الوثوق، أن أثق بهذا الشخص عندما يعطيني الخبر أو يعطيني شخص من هو أهل الخبرة. لابد يصير عندي وثوق به. إذا أنا هذا الشخص ما عندي فيه وثوق، طبعا لا، ما راح أكون أنا قد حصلت على ما أروم إليه. فإذا أولا أن أسأل أهل الخبرة، وهو الذي عنده إلمام في هذه العلوم التي تدرس لكي يكون مجتهد. والشيء الثاني أن أثق، عندي وثوق بهذا الشخص أنه يتحدث عن علم وعن معرفة وعن إلمام وعن واقع. هذه مسألة ثانية،
يعني يجب أن يحصل يقين أو اطمئنان. نعم. بقول هذا الشخص،
بقول هذا الشخص أنه من أهل الخبرة وأنه يحكي الصواب لي.
نعم، أحسنتم. استفتاء ثاني سماحة السيد، بأنه هل تستطيع ابنتي البالغة من العمر الآن 9 سنوات قمرية أو ابني البالغ من عمر 15 سنة قمرية أن يقلد أحد المراجع الماضين في المسائل القديمة، وأن يقلد سماحة السيد السيستاني في المسائل المستحدثة مثلا أو من المراجع، أم يجب عليهم تقليد العالم الأعلم الحي؟
طبعا يجب عليها أو عليه تقليد الأعلم من الأحياء. إلا أنه هناك مسألة قالها السيد السيستاني على الله مقامه الشريف، أنه يجوز تقليد البقاء على تقليد الميت البقاء.
نعم.
عنده لا يجوز تقليد الميت ابتداء، بل يجب عليه تقليد الأعلم أولا وثانيا من الأحياء. فلا يجوز تقليد الميت حتى إذا كان أعلم، ولا يجوز تقليد غير الأعلم حتى إذا كان من الأحياء.
نعم.
فإذا هنا يجب تقليد الأعلم ومن الأحياء. طيب، أما إذا واحد مثلا كان يقلد الأعلم اللي هو من الأموات، فهل يبقى على تقليده؟
يعني بدأ بتقليده وهو حي،
وهو
هذا
حي.
الشخص.
نعم.
وبعد مضي سنوات توفي المرجع الأعلم.
أحسنت.
فالسؤال هو هل يجوز له البقاء أم لا؟
أحسنت. فإذا ماذا نقول؟ لا يجوز تقليد الميت ابتداء، فهذا الذي وصل إلى سن التكليف ويريد أن يقلد، فنقول يجب عليك تقليد الأعلم الحي.
نعم.
طيب، أما إذا كان هذا كان يقلد الأعلم ولكن توفي الأعلم، فهل يجب أن يقلد الأعلم ويترك الحي الأعلم ويترك الميت؟ نقول هنا السيد السيستاني قال يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت فيما مضى، ويجب عليك أن تقلد الأعلم الحي في المسائل الجديدة والمستحدثة.
أحسنتم أحسنتم. طيب، الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، ونسألكم الدعاء، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم أحبتي. الشجاعة هي ولا شك من فضائل الأخلاق، ولها صور متنوعة، منها الجرأة في قول كلمة الحق في وجه السلطان الجائر ورد أباطيله، صورة سامية لهذه الجرأة المبدئية نتلمسها في الرواية الأولى التي اخترناها للقاء اليوم في هذه الروضة الأخلاقية المباركة. أما الرواية الثانية ففيها درس بليغ في تواصل العطاء والفيض لعباد الله بجميع أشكال العطاء. تابعونا على بركة الله. روى المؤرخون في مصادر عدة مثل كتاب الاحتجاج وغيره أن معاوية وبعد أن تسلط على حكم المسلمين قال للحسن بن علي عليهما السلام: أنا خير منك يا حسن. قال عليه السلام: وكيف ذلك يا ابن هند؟ قال: لأن الناس قد أجمعوا علي ولم يجمعوا عليك. قال: هيهات هيهات، لشر ما علوت يا ابن آكلة الأكباد، المجتمعون عليك رجلان بين مطيع ومكره، فالطائع لك عاص لله، والمكره معذور بكتاب الله، وحاش لله أن أقول أنا خير منك، فلا خير فيك، ولكن الله برأني من الرذائل كما برأك من الفضائل. ومن هذه الشجاعة الحسنية الغراء ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى صورتين من صور العطاء الحسيني الجميل، فنقرأ في كتاب المناقب للحافظ الحلبي المازندراني ما روي عن شعيب بن عبد الرحمن الخزعي قال: وجد على ظهر الحسين بن علي يوم الطف أثر، فسألوا ولده الإمام زين العابدين عليه السلام عن ذلك، فقال: هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين. ونقل أن عبد الرحمن السلمي علم ولد الحسين الحمد، فلما قرأها على أبيه أعطى عليه السلام عبد الرحمن 1000 دينار و1000 حلة وحشى فاه درا. فقيل له في ذلك، قال: وأين يقع هذا من عطائه؟ يعني تعليمه لولده سورة الحمد. ثم أنشد عليه السلام: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا ما تولتي. وفي هذا العطاء الحسيني الكريم مستمعينا الكرام إشارة لطيفة تنبهنا إلى قيمة العلوم القرآنية وضرورة الإقبال عليها لعظيم بركاتها في الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة موالاة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وبهذا أيها الكرام ننهي لقاءنا بكم اليوم في روضتي من أخلاق السبطين. شكرا لكم وطابت أوقاتكم بكل ما تحبون.
خفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني،
يلي اقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل،
ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي اقرب لي مني.
يل تركت وما تركني، يلي اقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي، لا اجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجائي خاشعي واطلب رضاك. اسالك لطفك يا لاهي، ما سالتك رد قضاك. ما دعيت وياك احد، وحدك تجيب الدعاء. يا دليل التائهين، يا ملاذ الخائفين. ابتعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله Oh,
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل. يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. سلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنبدأ وإياكم تفسير سورة الأنفال بعدما أنهينا في الحلقة السابقة بتوفيق من الله تعالى وفضله تفسير سورة الأعراف المباركة. فبادئ ذي بدء نصغي خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآية الأولى من سورة الأنفال المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
نعم مستمعينا الكرام، بعد أن فتح الله تعالى على المسلمين في وقعة بدر الكبرى فإنهم التمسوا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أمر الأنفال، فنزلت الآية يسألونك أي يا محمد جماعة من أصحابك تسألك عن الأنفال، جمع نفل أي الزيادة على الشيء، وقيل هي العطية. وفي رواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إن الأنفال كل ما أخذ من دار حرب بغير قتال، وكل أرض جلى أهلها عنها بغير قتال، ويسميها الفقهاء فيئا وميراث من لا وارث له وقطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب، والآجام وبطون الأدوية والأراضين الموات وغير ذلك مما هو مذكور في مواضع. وقالا هي لله وللرسول، وبعده لمن قام مقامه بالحق فيصرفه حيث شاء من مصالح نفسه ليس لأحد فيه شيء. وقالا إن غنائم بدر كانت للنبي صلى الله عليه وآله خاصة، فسألوه أن يعطيهم، فقال الله تعالى الأنفال لله والرسول، وما يؤيد ذلك قوله تعالى فاتقوا الله إلى آخر الآية باتقاء معاصيه واتباع ما يأمركم به وما يأمركم به رسوله، واحذروا مخالفة أمرهما، وأصلحوا ذات بينكم أي ما بينكم من الخصومة والمنازعة. والذات هي الخلقة والبنية، يقال فلان في ذاته صالح أي في خلقته وبنيته، يعني أصلح نفس كل شيء بينكم. والمراد كونوا مجتمعين على ما أمر الله ورسوله، وهذا نهي من الله تعالى عن الاختلاف فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة يوم بدر. وأطيعوا الله ورسوله أي اقبلوا ما أمرتم به من الغنائم وغيرها إن كنتم مؤمنين، مصدقين للرسول فيما يأتيكم به من قبل الله تعالى. وروي أن رسول الله قسم غنائم بدر بالتساوي، متجاهلا في ذلك التمييز الذي كانت عليه قريش في الجاهلية. تعلمنا هذه الآية أيها الأخوة والأخوات، أولا الإسلام هو دين الاجتماع والاقتصاد، ويعنى بما للمجتمع من أمور اقتصادية، ومن أجل ذلك على المسلمين مراجعة القرآن والرسول صلى الله عليه وآله. ثانيا على المؤمنين وإن كانوا أشداء على الأعداء أن يكونوا رحماء بينهم، قوله تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثالثا شرط الإيمان التسليم لله والرسول قولا وفعلا، والعمل بما أمر الله ورسوله وما نهى عنه الله ورسوله.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بالنبي الهادي لبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن مع الآيتين الثانية والثالثة من سورة الأنفال المباركة.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
تعقيبا للآية الأولى بخصوص شرط الإيمان وصفة المؤمن خاصة، قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت تعظيما له، وذلك إذا ذكر عندهم عقوبته وعدله ووعيده على المعاصي بالعقاب واقتداره عليه. فأما إذا ذكرت نعمة الله على عباده وإحسانه إليهم وفضله ورحمته عليهم وثوابه على الطاعات، اطمأنت قلوبهم وسكنت نفوسهم إلى عفو الله تعالى، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا تنافي بين الآيتين. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، معناه وإذا قرئ عليهم القرآن زادتهم آياته تبصرة ويقينا على يقين وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إلى الله فيما يخافونه من السوء في الدنيا، وقيل فيما يرجونه من قبول أعمالهم في الآخرة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قد مر تفسيره في سورة البقرة، وإنما خص الصلاة والزكاة لعظم شأنهما وتأكد أمرهما وليكون داعيا إلى المواظبة على فعلهما. تعلمنا الآيتان المباركتان أولا علامة الإيمان خشية الله في السر والعلن، ثانيا للإيمان درجات قابلة للزيادة والنقصان تزداد بتلاوة القرآن، ثالثا إنفاق بعض من المال أو ما يملك المرء ضرورة إيمانية، والبخيل بعيد عن رحمة الله.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
والآن أيها الأعزاء، مع هذه الآية وهي الرابعة من سورة الأنفال المباركة.
أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
أولئك هم المؤمنون حقا، أي هؤلاء المستجمعون لهذه الخصال والحائزون لهذه الصفات هم الذين استحقوا هذا الاسم على الحقيقة، لهم درجات عند ربهم، يعني درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم أي خطير وكبير في الجنة، وقيل كريم دائم كثير لا يشوبه ضرر ولا يعتريه كدر، ولا يخاف عليه فناء ولا نقصان ولا حساب. تفهمنا الآية أيها الأخوة والأخوات، أولا لإيمان الناس درجات قد تزداد وقد تنقص، لذا ثواب الله هو أيضا يزداد وينقص. ثانيا المؤمنون حتى الحقيقيون منهم معرضون للزلل وبحاجة لمغفرة الله غفار الذنوب. مستمعينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من البرنامج إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أن يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمت قدرته وشملت رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح لعباده وسيد من جاهد فيه حق جهاده، صلى الله عليه وآله منارات الهدى وأعلام التقى. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.